الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة وقفة مع قول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: ويخوفونك بالذين من دونه. والتخويف كان في زمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأيضا خوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخوف أصحابه، ومن سار على طريقتهم وإلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا يزال يخوف المؤمنون بالذين من دون الله عز وجل. في هذه الأيام التي تعيشها الأمة نرى هذا التخويف تطير به أجنحة الإعلام هنا وهناك، ويتلقاها كثير من المسلمين، وتؤتي أثرها. فهل لأهل التوحيد والإيمان واليقين الذين تعلموا ودرسوا واقتنعوا وصار ذلك منهجا لهم، هل لمثل هؤلاء ولأشباههم في بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلا أن يكون لهم في دروس القرآن وعبادة الرحمن وتوحيد الواحد الديان ما يحرر القلوب من التعلق أو الخوف من غير الله مع أخذهم بالأسباب؟ يقول الله عز وجل في سياق هذه الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة متواترة ثابتة: أليس الله بكاف عباده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أليس الله بكاف عبده وعباده؟ عبده محمد صلى الله عليه وسلم وعباده من الأنبياء، ويدخل في ذلك أتباعهم؟ الجواب بلى، وهو سبحانه وتعالى حسبهم وكافيهم. فمن توكل عليه ووحده سبحانه وتعالى فالله كافه، فالله هو كافيه، وهو الذي يحفظه ويدافع عنه من عداوة المعتدين وبغي الباغين. ويخوفونك بالذين من دونه، المشركون يخوفون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل في ذلك أصحابه وأتباعه، يخوفونهم من دون الله ويتوعدونهم بأصنامهم وآلهتهم. وهذا التخويف كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول بعض الروايات إن المشركين لما اشتد الأمر والصراع على الإيمان والتوحيد بينهم وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، قال المشركون مهددين، انظر بماذا يهددون، قالوا يا محمد والله لئن لم تكف عما أنت فيه لنسلطن عليك أصنامنا. انظر إلى العقلية الجاهلية، العرب الشجعان أصحاب القبائل والكرم والشجاعة، انظر كيف ينتهي بهم الأمر إلى أن يهددوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا التهديد الفارغ، لئن لم تنتهي يا محمد فوالله لنسلطن عليك أصنامنا فتؤذيك. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ليدمر بعض الأصنام، فلما أقبل على ذلك الصنم وحوله أتباعه قالوا له يا خالد إنا والله نخشى عليك من هذا الولي وصاحب هذا الصنم، فلم يأبه بهم رضي الله عنه وأرضاه، وإنما بدأ بكسر خيشومه. وأنتم تعرفون أن الإهانة للشخص لما إيش يضرب أو يكسر أو حتى بالإشارة، بدأ بكسر خيشومه ثم هدمه رضي الله عنه وأرضاه، لأن خالدا قام التوحيد في قلبه فصار مثل هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر، بل يزيده إيمانا بالله وتعلقا به سبحانه وتعالى. ويمتد التاريخ ليجعل من هذا التخويف عنوانا واردا في كل زمان ومكان، فيصل الأمر إلى أن عباد الأضرحة والقبور أيضا يهددون من يكفر بها وبعبادتها من دون الله، أو من يتكلم فيها ويمنع ما يزعمون من ولايتها ونحو ذلك، فيقولون له إن صاحب الضريح أو صاحب القبر عنده قدرة فينالك بسوء، يخوفون بالذين من دونه. ثم بعد ذلك تخويف المسلمين من المشركين، وهذا بصورة أعم، وخاصة حينما تمر بالمسلمين بعض أزمات يتسلط فيها الأعداء بسنن ربانية، حين يفرط المسلمون فتجد في داخل بلاد المسلمين من يخوف المسلمين بمن؟ بالمشركين، يخوفهم بعباد الصلبان وعباد الأوثان والمشركين من دون الله، يخوف المسلمين بهم. وهكذا يخوفون أهل التوحيد بالمشركين، والشيطان يزرع ذلك في النفوس ويخوف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي سياق هذه الآيات نرى فيها الإشارة إلى عدة أمور تبين الحقيقة وتجليها، فالله عز وجل يقول في مطلعها أليس الله بكاف عبده، هذا مفتتح السياق حتى تتهيئ النفوس لتعلم من تعبد ومن توحد وأنه مالك الملك سبحانه وتعالى. ثم يأتي في سياقها ويخوفونك بالذين من دونه، من دون الله في المقام والمنزلة. أنت تعبد الله ويخوفونك بالذين من دونه؟ هذا لا يليق بالمسلم أن يقع في قلبه شيء من الخوف من هؤلاء. ثم يأتي البيان في هذا السياق: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. تقرير: إذا كان الله هو خالق السماوات والأرض، إذن من هو المدبر؟ من هو مالك الملك؟ هو الله، وهم يقرون بذلك. إذن أتخوفوننا بمن دون الله والله هو مالك الملك؟ ومن ثم جاء الكشف الواضح لما يعبد من دون الله. هؤلاء الذين تدعون من دون الله هل يملكون شيئا؟ إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضر؟ هل هذه الأصنام والأوثان والبشر يكشفون ضرا أراده رب العالمين؟ كلا. وأيضا على الضد، إن أرادني الله برحمة هل هن ممسكات رحمته عني؟ لا والله. ثم ختم بهذا التوحيد الخالص في التوكل على الله: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولهذا أورد المفسرون ومنهم ابن كثير رحمه الله تعالى في مثل هذا السياق حديث ابن عباس المشهور عند الترمذي وأحمد وغيرهما، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام: أيها الكبار، يا من شابت لحاهم في السنة والإيمان، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس وهو غلام ويقول له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وحديثنا في سياق هذه الآيات وفي التعقيب عليها ننطلق منه وفيه إن شاء الله إلى عدة قضايا بعد هذه المقدمة. فنقول: أولا، إخلاص الخوف لله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى هو من أفضل مقامات الدين وأجلها وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد. الخوف من الله وإخلاص هذا الخوف لله سبحانه وتعالى فرض على كل مسلم ومسلمة. قال الله تبارك وتعالى في صفة سادات الملائكة والصالحين: يخافون ربهم من فوقهم. ويقول سبحانه وتعالى: وإياي فارهبون. ويقول تبارك وتعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. ويقول سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربي جنتان. والخوف من الله عز وجل نور وسراج في القلب يبصر فيه ما فيه من الخير والشر، نور بصيرة القلب التي تميز بين الخير والشر تنطلق من منطلقات العبودية، ومنها الخوف من الله عز وجل. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه، وهذا معلوم. فإن العبد إذا خاف من الله علم أنه لا ملجأ من الله إلا الله، فسارع بالفرار إلى الله منقطعا عن الخلق أجمعين. قال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. وهذا كلام متين، لأن من سار على الطريق على خوف من الله استقام على الطريق، لأن الخوف من الله عز وجل يجعله يتوجس ويسير. صحيح، يدفعه الحب والتوكل وصدق الالتجاء إلى الله عز وجل، لكن الخوف فوق رأسه يحفظه من أن يزيغ أو يزول يمينا وشمالا، فإذا نزع الخوف من القلب ظل الطريق. وهذا مشاهد، انظر إلى صاحب المعصية، صاحب الضلالة، صاحب الانحراف، صاحب البدعة، أعلى من ذلك صاحب الشرك بالله والعياذ بالله، صاحب الإلحاد والزندقة. من أين وردت هذه الموارد على تفاوتها في درجاتها؟ إنها زوال الخوف من الله. ليس له في قلبه، ليس في قلبه لله خوف، وليس في قلبه لما أعد الله عز وجل ووعد وتوعد يوم القيامة أيضا من رهبة وخوف. فإذا ضعف هذا أو زال هذا، صار الواحد يتنكب الطريق يمينا وشمالا لا يلوي على شيء. ولهذا فإن الخوف له ميزان دقيق، لأن الخوف المحمود الصادق ما حال بين العبد وبين محارم الله عز وجل من الشرك والمعاصي وما بين ذلك، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. لأن الخوف أحيانا إذا تجاوز هذه الحالة تحول إلى حالة أخرى عكسية تمرض صاحبها، وهذا هو معنى ميزان الخوف والرجاء، كجناحي الطائر يسير فيهما العبد إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ما الذي يحيي في القلب الخوف من الله؟ أمور كثيرة جدا، خلاصتها أربعة. أولها التصديق بالوعيد واستحضار الوعيد من العقوبات في الدنيا والآخرة، والشرك والذنب ليست عقوبته في الآخرة فقط كما قد يتوهم من لها وسهى ثم طغى، نقول كلا، بل العقوبات تكون في الدنيا. ولو لم يكن من عقوبات للعاصي إلا وحشة قلبه وضعف إيمانه وما يشعر به من هوان وضعف حتى أمام عدوه لكفى بذلك دليلا على عقوبة معجلة قبل عقوبة الآخرة. فالتصديق بالوعيد هو الأساس الأول. الثاني تذكر الجناية. كيف تحيي في قلبك الخوف؟ تذكر جنايتك، والمقصود بها أن تتذكر ذنوبك ومعاصيك فتخاف منها. استحضرها، استحضر الجناية. وإذا كنا جميعا من الخطائين ونكثر من الذنوب، فينبغي ألا يفارق قلوبنا خوف الله عز وجل واستحضار هذا الخوف منه. فتذكر الجناية أيها الخطاؤون، وكلنا كذلك، تذكر هذه الجناية يبعث في قلب المؤمن الخوف من الله عز وجل، فيدعوه هذا إلى المبادرة، إلى التوبة والإقلاع والسير على الطريق الصحيح. الثالث استحضار عظمة الله في كماله، في ذاته وأسمائه وصفاته وجبروته وقوته ونفوذ أمره. من عرف الله خافه، من عرف أن الله هو مالك الملك، هو الكامل في أسمائه وصفاته، من عرف الله أنه يفعل ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، من علم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول للشيء كن فيكون، من أيقن بأن الله إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، من أيقن بهذا تحرك قلبه للخوف من الملك الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عما يشركون. الرابع وهو عظيم جدا، الخوف من مكر الله عز وجل بالعبد. بأن يسلب الله عز وجل العبد ما هو فيه من الإيمان والتوحيد والاستقامة إلى الوحشة والانتكاسة وظلمة القلب أعاذنا الله عز وجل منها. وهذا هو الذي أيقظ قلوب الصالحين فسارعوا إلى أن يكون خوفهم من الله وحبهم لله داعيا إلى الاستقامة على طاعة الله عز وجل مهما طال الطريق، فجعلوا عبادتهم لله عز وجل أنسهم وزوال وحشة قلوبهم، فاستقاموا على الطريق لأنهم وجدوا آثار ذلك في الدنيا، وأيضا هم يوقنون ويصدقون بما أعد الله لمن سار على الطريق من الأجر العظيم يوم القيامة. ومن الذي يأمن مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من الذي يأمن مكر الله عز وجل وقد جرى لإبليس وكان من العباد ما جرى؟ بلعام الذي كان من أهل العلم وآتاه الله فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أناس رأوا رسول الله وجالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من كفر ومنهم من نافق مع أنه يرى ويسمع ويجالس النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، هل كل خوف منهي عنه وهو خطر أم لا؟ الجواب: العلماء المحققون، لأن المنهج العلمي الشرعي الصحيح المبني على الكتاب والسنة هو منهج متوازن، فيقول العلماء رحمهم الله تعالى: أنواع الخوف ثلاثة. النوع الأول الخوف من الطبيعي، كالخوف من عدو أو سبع أو هدم أو نار، فهذا لا يذم صاحبه، وقد قال تعالى عن نبي الله موسى: فخرج منها خائفا يترق، وقال عنه: إني أخاف أن يقتلون. وهذا كله بالنسبة لرسالة موسى عليه الصلاة والسلام هو من باب الخوف الطبيعي، وليس كما قد يظن البعض هو من باب الخوف الذي هو العبودية، لأن هذا مضاد للعبودية. بعض الناس يقول رسالة موسى مبنية على الخوف، نقول: لا، لا تخلط الأمور. رسالة موسى عليه الصلاة والسلام لها أسس ولها بنى، فما ذكر في كتاب الله عز وجل فيها من الخوف فهو الخوف الطبيعي، ولهذا خاف من قوم فرعون، خاف من الذين يأتمرون به إلى آخره، وهذا والحمد لله من الأمور التي لا يذم صاحبها. القسم الثاني الخوف من الله عز وجل، وهو الذي أشرنا إليه سابقة، ويدخل في ذلك الخوف من عقوبات الذنوب والمعاصي، فهو أعلى مراتب الإيمان، ويكون محمودا إذا لم يوقع في اليأس والقنوط، وهو الممدوح كما قال تعالى عن المؤمنين: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال تعالى عنهم: يخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى عن بعض عباد الله: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وغير ذلك من الأدلة. القسم الثالث: الخوف المنهي عنه، وهو قسمان ودرجتان. القسم الأول: أن يترك ما يجب عليه من الجهاد أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو قول كلمة الحق أو نحو ذلك خوفا من الناس، فهذا خوف محرم وهو معصية. محرم لا يجوز، ومعصية نعم، ويخشى على صاحبها، لكنه لا يوصل صاحبه إلى الشرك الأكبر. القسم الثاني من هذا الخوف المنهي عنه: الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا الذي يسميه بعض العلماء المحققين بخوف السر، يعني خوف في سر القلب، وليس هو من الخوف الذي سبقت الأمثلة عليه، ولا حتى من النوع المحرم. وهذا تجلى صور التخويف فيه، ما بين التخويف والوقوع فيه في عدة أمثلة. المثال الأول: الذين خوفوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بآلهتهم. قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم الخليل بعد تلك المناظرة التي بين فيها بطلان عبادة الكواكب والأصنام ونحو ذلك، وأنه إنما يوحد الله وحده لا شريك له، قال كما أخبر الله عنه: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن. فهذا نوع من الخوف خوف به المشركون إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. الثاني: تخويف المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الآية التي هو عنوان التي هي عنوان درس هذه الليلة: ويخوفونك بالذين من دونه، حيث كانوا يخوفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعونها من دون الله. مثال ثالث: ما يقع من الخوف عند بعض الأقوام ممن يسمونه شيخ الطريقة أو السيد، على زعم أن هذا السيد له كرامات وقدرات وخوارق، وعنده علم الغيب، ويستطيع أن يصيب الإنسان بمكروه ولو كان بعيدا عنه، ولو كان هذا السيد مقبورا مات من سنين وسنين، تجد من يخوف بالسيد. هذا التخويف هو التخويف الذي هو شرك بالله عز وجل. رابعا: أيضا يدخل في هذا الخوف الواقع من عباد الأضرحة والقبور. الذي قبله يخوفك بالسيد، مثل ما سبق، خوفوا إبراهيم، خوفوا محمد صلى الله عليه وسلم بآلهتهم أنها تفعل وتفعل. هذا النوع الأخير خوف واقع من عباد الأضرحة والقبور، من المتصوفة والرافضة وغيرهم ممن يسير في فلكهم، حيث إن هؤلاء يخافون من صاحب القبر أو الضريح كما يخافون من الله، بل أشد. وهذا هو الشرك المشتهر والمنتشر، ولهذا الخوف الشركي الذي هو خوف السر صور، ودلائل تدل عليه، منها الحلف واليمين. فتجد الواحد من هؤلاء لو طلب منه اليمين في أمر هو كاذب فيه، فلو طلب منه أن يحلف بالله لحلف بالله كذبا، ولو أنه طلب منه اليمين وهو كاذب بصاحب التربة أو القبر الذي يعظمه لم يحلف. فهذا دليل على أنه يعظم صاحب القبر أو التربة تعظيما أكبر من تعظيم الله عز وجل، وهذا موجود عنده، عنده استعداد أن يحلف الأيمان المغلظة عند الحاكم أو القاضي أو نحو ذلك بالله عز وجل ولو كان كاذبا. فإذا قيل له احلف بالولي أبى. لماذا؟ لأنه يرى أن الولي لو حلف به لتسلط عليه، لو حلف به وكذب لتسلط عليه وعلى ولده وعلى ماله ونحو ذلك. فهل هذا إلا نوع خوف من مقبور لا يقدر على شيء، وخوف في أمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى؟ من أمثلة ذلك لو أصابه ظلم لم يسأل الله أن يكشف ظلمه، ولم يستعن بمخلوق يقول يا فلان فلان آذاني أغفني منه، وهذا جائز إذا كان لهذا الشخص قدرة. تجد صاحبه لا يطلب كشف ظلم هذا الظالم من السيد صاحب القبر، لأنه يعتقد أنه يمكن أن يكشف ظلمه. أيضا من صور ذلك لو أراد أن يظلم أحدا فاستعاذ المظلوم بالله لم يعذه، لكن لو استعاذ بصاحب القبر أو التربة لعاذه. فهذا يدل على خوف السر في مثل هذا. فهذه الصور أيها الإخوة فيها الدلالة على هذه القضية العظيمة، وهي أن الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل هو خوف شركي لا يجوز أن يكون في القلوب منه شيء على مختلف الأحوال والأحداث. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في التعليق على قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. فأخبر تعالى أن هذا من كيده وتخويفه، ونهانا أن نخافهم. قال والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه، قال قتادة يعظمهم في صدوركم. ولهذا قال بعد ذلك فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم. وصدق رحمه الله تعالى، تعظيم المشركين تعظيمهم في الصدور هذا هو الأمر الخطير. يعظمه، يعظم في القلب صاحب الضريح، ويعظم في القلب قائد الصليبيين وقائد المشركين وغير ذلك، فيبقى هذا التعظيم في القلب حتى يخافه من دون الله عز وجل، وهنا يكون المرض العضال. ثالثا، نماذج من الخوف وكيف يكون علاجه. النموذج الأول، قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه آية عظيمة، وفيها إشارة إلى قوم يدعون الإيمان بأنهم مع دعواهم إذا جاءتهم محنة في الدنيا اعتقدوا أنها نقمة من الله بهم، أنها نقمة الله بهم، فتركوا دينهم وارتدوا عن الإسلام. وهذا يدخل فيه من يرتد عن دينه، ومن يسلم لعدوه ما يريد ويتخلى عن دينه أو بعض دينه. ثم إن هؤلاء إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له وهو أذاهم له، ونيلهم إياه بالمكروه وهو ألم، هو ألم الابتلاء والامتحان الذي هو سنة الله في الرسل وأتباع الرسل. إذا ناله شيء من الأذى الذي هو سنة ربانية جعل أذاهم كعذاب الله، فيبدأ يقارن: أنا أخاف من عذاب الله، أريد أن أستقيم على دين الله وأسير على طريقة الأنبياء والرسل، لكن هؤلاء أمامي إنهم يؤذونني بسبب ديني وتمسكي بمنهجي، فيبدأ يقارن. ثم الشيطان يتسلط عليه بأن هذا أذى حاضر وذاك أذى غائب، فيجعل فتنة الناس هؤلاء كعذاب الله، فإذا جعلها مساوية لها ها ماذا يصنع؟ يقدم العاجل على الآجل عند التساوي. لكن لو لم يكن هناك تساوي وقال هذا أذى عارض وذاك هو العذاب الأليم الذي ينبغي أن أخافه، لا، عند عدم التساوي العقل الراجح يقول لك تحمل الأذى القريب حتى تدرأ عن نفسك الأذى العظيم، وليس فقط هو عظيم وإنما هو كبير وعظيم يخلد فيه صاحبه إذا كان من المشركين في النار يوم القيامة. وانظروا إلى امتحان القلوب واختبارها بين أذى يؤذيك به وبين عذاب الله إذا تخلى الإنسان عن دينه ومنهجه. والآية في نصها جعل فتنة الناس كعذاب الله، وانظر إلى الكاف، جعل فتنة الناس أذاهم، يفعلون، يؤذون، يصلون، لا يصلون، كعذاب الله. وهل يقارن بينهما؟ كلا. فيفر من الأذى والمحنة العاجلة بموافقة الأعداء إلى ألم عذاب الله عز وجل، فيكون كما قال بعض العلماء كمن استجار من الرمضاء بالنار، استجار من الرمضاء بالنار والعياذ بالله، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. ما الذي دفع هؤلاء إلى موافقة الكفار والأعداء وترك دينهم أو بعضه؟ إنه الخوف من أن ينالوه بما يكره بسبب تمسكه بدينه، فهو خوف من غير الله. وفي المرحلة المعاصرة التي تعيشها الأمة أيها الإخوة في الله امتحان لقلوب في هذا المجال واضح جدا. ولهذا ضرب بعضهم مثلا: لو أن رجلا حل في بلد فيه قوم فجرة ظلمه، ثم إن هؤلاء لا يمكنون من فجورهم إلا بموافقته لهم وسكوته عنهم، فإذا وافقهم أو سكت سلم منهم في ابتداء الأمر، ثم ما الذي يحدث بعد ذلك؟ يسلم في البداية، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم. وهذه سنة في التسليم لأعداء الله، في العلاقات مع الكفار والخوف منهم على مستوى الدول، على مستوى الشعوب، على مستوى النظريات الثقافية والفكرية. إذا سلمت لهؤلاء شيئا أهانوك زيادة، وهذه أوائل العقوبات. وانظر إلى ما يجري اليوم، ما يجري اليوم من ضغط ليس له سقف، الآن يحارب الإسلام على أساس أنه إرهاب وأصولية. طيب نحن معكم، حاربوا الإرهاب وحاربوا الغلو، نحن معكم، لكن اتركوا الإسلام الصافي، اتركوه، لا يتركونه. هذا دليل على أي شيء؟ دليل على أنه ليس سقفهم هو سقف الإرهاب أو ما يسمونه بالإرهاب أو الغلو، لا، ليس هذا هو السقف. هذا عنوان، فإذا سلمت لهم وصرت تدخل في دينك وأصولك وأحكام شريعتك ما هم يصنفونه قريبا من هذا وتتنازل، سيطلبون منك التنازل ثم التنازل ثم التنازل حتى ينتهي الأمر بما حكم الله به في آية قاطعة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن الخوف منهم والتسليم لهم ليس له سقف محدد، ليس له مرحلة معينة، وإنما سيطالبون ويطالبون حتى تتبع ملتهم. فهذا الذي وافق القوم أو سكت عنهم يسلم في البداية، لكن يتسلطون عليه بالإهانة، ولهذا يناله أضعاف أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليه. والواجب أن يرضي الله ولو سخط الناس، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية التي بعثتها إلى معاوية، لما أرسل إليها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أرسل إلى عائشة أوصيني، فأرسلت إليه بهذا الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. عقوبة، وهذه العقوبة هي التي تجري في عالم اليوم. المثال الثاني في الخروج من الخوف: وقفة مع جانب من قصة غزوة أحد. غزوة أحد قسمان، قسم منها ما جرى وما ترتب عليه من جراحات شهداء وجراحات، وعلى رأس من أصيب بالجراحات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان فيها ما فيها، لكن فيها قسم آخر. القسم الثاني فيها خروج من الهزيمة، ولهذا نحن نقول الأمة ليس عيبا أن تمر أحيانا بهزيمة، لكن الإشكال كيف تخرج من الهزيمة؟ هل تسير في ركب الهزيمة إلى هزائم وهزائم أخرى، أم تخرج من الهزيمة؟ في قصة غزوة أحد درس. القسم الأول من الغزوة جرى للمسلمين ما جرى، فجاءت الأدلة تبين الأسباب، لماذا جرى ما جرى، ما هي الحكم؟ أنا أسردها لأنه ليس هذا هو موضوعنا. السبب الأول: فشلتم وتنازعتم في الأمر. النزاع والفرقة من أكبر أسباب الفشل والهزيمة، فلا بد من وحدة الأمة. اثنين: وعصيتم. المعصية من أسباب الهزيمة وغرس الخوف في النفوس. واسمحوا لي أيها الإخوة، التساهل في المعاصي والتغريب وفيما حرم الله هو الذي ولد في قلوب الناس الشعور بالهزيمة التي يعيشها بعض الناس، ولا يجوز لمسلم أن يشعر بذلك، لأن الذنوب والمعاصي إذا ما استقرت في النفوس والقلوب صار صاحبها خائفة مستوحشة، فيمرر الشيطان هزيمته النفسية ويهيئها، ثم يستغلها العدو ليلحق بالهزيمة النفسية الهزيمة العسكرية. هل جرى هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وهنا موطن القدوة. الثالث من الأسباب: حتى يأخذ المسلمون العبرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حين تكون الغايات دنيوية لأجل المال، لأجل المنصب، لأجل الجاه، تحل الهزائم. صراع سياسي، ثقافي، فكري، ثورات، عدم ثورات، ما هو الغاية؟ المال، المنصب، الجاه، كيف نحكم، كيف كيف إلى آخره. نعم، دين الله عز وجل دين كمال، وليس فيه علمانية، لا كاملة ولا جزئية، لا كاملة يفصل الدين عن الحياة ولا جزئية يفصل الدين عن الدولة. لكن ما هي غايات المجاهدين؟ إذا كانت الغايات منكم من يريد الدنيا، يريد الغنائم، يريد أن يغنم، هذا معناها أنه صارت غاياته دنية دنيوية، وهنا تحل الهزيمة في النفس، لأن صاحب الأغراض الدنيوية هي أغراض مصلحجية في قلبه، إذا ما تحققت ينهزم عنها، لكن صاحب الأغراض والغايات الدينية الشرعية يثبت عليها ويصبر عليها ويكون شجاعا قويا ثابتا. رابعا، قل هو من عند أنفسكم، فالسبب داخل نفوسكم. لماذا تشعر الأمة اليوم بالهزيمة؟ هو من عند أنفسكم، وإلا فسنة الله في النصر لا تتغير ولا تتبدل. فتشوا عن أنفسكم، إياكم أن تفتشوا وتتساءلوا كما تساءل أهل الجاهلية، أن هذا لا هذا السؤال لا يعترض به على الله عز وجل في أحكامه وغيره، وإنما فتش عن نفسك. لما الأمة تعيش مراحل فيها هذا اللون وهذا النوع من الانقسام والتفرق والشعور بالهوان، يجب على الجميع أن يفتش عن نفسه. وما لم نراجع أنفسنا من الداخل لن نستطيع أن نخرج من الهزيمة. ثم خامسا، صرفكم عنهم ليبتليكم، سنة الله الابتلاء والامتحان. لماذا؟ حتى تصف القلوب من أكدارها وأمراضها، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ابتلاء للصدور وتمحيص، وفي آية أخرى في نفس السياق، وليمحص الله الذين آمنوا. فهناك تمحيص للقلوب وهناك تمحيص للمؤمنين، حتى تكون الأمة مستعدة لأن تثبت على دينها فينصرها الله عز وجل. ثم من حكم الله يتخذ منكم شهداء يصطفيهم، من حكمة الله يمحق الكافرين. والعجيب أنه جاء السياق يمحق الكافرين في ظلال غزوة أحد التي كانت الجراحات فيها على الأمة من جانب المشركين. لماذا؟ إنه الغرور. ولهذا بعد غزوة أحد بسنتين كانت غزوة الأحزاب، بسنة كانت غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب جمعوا لها كل ما عندهم، ظنوا أنها النهاية، لكن كانت نهاية النهاية لهم وليس للمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم بعد هزيمة الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزون. هل هذا إلا محق ومكر من الله عز وجل؟ انظر اليوم عالم الدول الغربية انتفخت وانتفخت وانتفخت حتى تخلت عن أخلاقياتها وعما تدعو إليه من مبادئ على مسمع من العالم، هل هذا إلا هزيمة؟ والله لو كانت الدول الغربية تخادع وتقول نحن أصحاب حقوق الإنسان ونحن نمنع الظلم وأي ظالم مستبد يقتل شعبه نحن نوقفه، لفتن الناس، كما فتن كثير من المسلمين في ما يدعونه من حقوق الإنسان وغيرها. وفعلا كان في زمن مضى تمدح الديمقراطية الغربية التي فيها نظام وقانون ولا أحد يتعدى ولا أحد يظلم ولا أحد. وإذا بنا مكر الله عز وجل بالحضارة الغربية شرقيها وغربيها جعلهم يتحولون إلى أن يحولوا الكرة الأرضية إلى غابة، غابة وحوش ما فيها خلق، ما فيها مبدأ، ما فيها حق وباطل، ما فيها نساء وأطفال تقصف على مسمع من العالم ثم يعترض المعترض. هل هذا إلا مكر الله عز وجل بهم؟ ومن هنا فإن هذا المكر من رب العالمين بحقائقه لو استيقظ المسلمون تجاهه وعادوا إلى إسلامهم تأصيلا وإيمانا وخلقا ومحبة ورحمة وجهادا ومجاهدة ليعطوا الخلق الصحيح، والله لكانت مرحلة لها ما بعدها في أن يخط المسلمون خطا جديدا مؤثرا في عالم اليوم وفي مشارق الأرض ومغاربها في ظل هذه الغابة من الوحوش التي نراها ونشاهدها هنا وهناك. إنها هزيمة عالمية وفشل عالمي، نكرره وسنكرره. العالم اليوم يعيش فشل عالمي، من الذي يقتنع بما يدعونه؟ ائتني بإنسان ليس صاحب مصلحة. نعم صاحب مصلحة هو الذي يدعمهم من المنافقين والعلمانيين، لأن هذا سوقه، إنما سوقه يروج بهجوم هؤلاء كما كان المنافقون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت الأحزاب، فضحهم الله عز وجل في الأحزاب. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. اليوم يقول العلمانيون في ظل هذه الأوضاع ما وعد من يسمونهم بالصحويون بالدعاة إلى إلا غرورا، وهذا على مسمع ضخم من وسائل الإعلام. فهل دين الله عز وجل يتحول إلى لعبة بأيدي هؤلاء؟ أنتم أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغارب مسؤولون عن هذه الحقيقة. لا يجرمننا أن يحولوها إلى غابة أن نتعامل معهم بمصطلح الغابة، كلا والله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وخضع له المشركون ما انتقم عليه الصلاة والسلام كانتقام أهل الغابة، وإنما دخل صلى الله عليه وسلم بجيش لجب مرهب ومرعب، لكنه جيش رحمة، رايات فيها ألوف مؤلفة تدخل مكة وقائدها صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها فاتحا متعطيا رأسه إلى عنق راحلته تواضعا وخضوعا لله رب العالمين بهذا الفتح المبين. ثم لما يقف أعداؤه أمامه الذين قتلوه وقاتلوه وعذبوا أصحابه وأماتوهم تحت الثعليب وهجروهم إلى الحبشة وحاصروهم في الشعب وطرد رسول الله في الهجرة، آذوهم أذى شديدا وقاتلوهم في السرايا وفي بدر وأحد وفي الأحزاب وغيرها، هؤلاء قوم لهم تاريخ من الدماء والقتال، وقفوا أمامه مستسلمين، فصاح وأعلن صلى الله عليه وسلم فيهم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. ثم لما يقف رؤوسهم أمامه يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: وتاريخهم تاريخ الدماء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الذي نريده في معاملة المسلمين بعضهم لبعض، وحتى في معاملتهم لعدوهم حين يتمكنوا منه في غير موضع قتال وجهاد له أحكامه المعروفة. إن العالم اليوم ينتظر في ظل هذه الغابة التي ليس فيها نظام ولا قانون ولا حق ولا باطل، وإنما هي أسود ونمور تأكل من أمامها. في ظل هذا ينبغي أن يقدم المسلمون دينهم وعقيدتهم وأحكامهم. نأتي للقسم الثاني في غزوة أحد أيها الإخوة في الله. كيف الخروج؟ هذا الذي جرى للمسلمين كيف خرجوا منه؟ لاحظوا معي، بعد هذه ما الذي جرى؟ هل المسلمون لما جرى عليهم ما جرى بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم انهزموا؟ تخلوا عن الدين؟ قالوا أن هذا؟ لا، هذا في درس اسمه الخروج من الهزيمة. وإذا كانت الأمة اليوم تعيش لحظات فيها شيء من الهزائم فيمكن أن تخرج من هذا. ماذا قال الله عز وجل عن المسلمين في سياق غزوة أحد؟ قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إلى آخر الآيات. أرأيت السياق كيف يحدد معالم الخروج مما جرى؟ أنا سأشير إلى بعض هذه المعالم باختصار. الأول: استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. إذن الأمة تحتاج إلى استجابة. الأمة في واقعها المعاصر تحتاج إلى هبة إيمانية قوية من الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن لا يكون هذا نظري، وإنما ينطلق مني ومنك ومن كل مسلم ومسلم. كيف أخرج من الهزيمة؟ أستجيب لله وللرسول، لأن هنا تخرج الخروج الحقيقي، وإلا فليس هناك إلا الهزائم تلو الهزائم. اثنين: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. حاجتنا إلى الإحسان في العبادة والطاعة، وإلى الإحسان إلى الأهل والأقارب، وإلى الإحسان إلى الآخرين. الإحسان 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 يرد الله عز وجل به البلايا، ومن ذلك ما يتسلط به الأعداء على الإنسان. والتقوى عبادة الله عز وجل وتقوى. أرأيتم أن هذا معلم من معالم الخروج مما نحن فيه؟ ثالثا: عدم التأثر بما يجمعه الأعداء ويخططون له، كما يجري في هذه الأيام. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يا سلام، والله كأن هذه الآية تنزل علينا. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، مخطط لتدمير المنطقة، مخطط لتقسيم المنطقة، مخطط لعلو المشركين، مخطط لعلو الصليبيين. إنهم يفعلون، إنهم نعم يتآمرون ويخططون، ولا ننتظر منهم غير ذلك. لكن ما هو الجواب؟ الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أرأيتم سياق هذه الآيات كيف أن القرآن يتجدد في القلوب وفي النفوس؟ إنه كلام الله عز وجل. ما هو الجواب؟ منها ومنها، منها ما يكره ومنها ما هو خوف من النوع الذي هو محرم، منها هذا وهذا، منها ما يقلع في التوحيد ومنها ما يقلع فيما دونه. لكن الخوف من ذلك، من هذا ومن هذا، من غير الله كله محرم، سواء كان شركا أو ما دون ذلك. إذن إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ما الواجب؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. إذا لابد من الثبات على الدين، قوي إيمانك يا عبد الله، ازرع تقوية الإيمان في النفوس، أبعد عن النفوس والقلوب زرع الهزيمة. الأمة قوية، الأمة قوية في إيمانها وتوحيدها. أيهزها مجموعات من المشركين الفارغة عقولهم والمملوءة من كل خرافة؟ يا أهل التوحيد، يا أهل التوحيد والإيمان واليقين، أيهزكم من ملئت قلوبهم وعقولهم خرافة؟ إذن جمع المشركين وأذنابهم ونحو ذلك يجب أن يزيدنا إيمانا. رابعا، التوكل على الله وحده لا شريك، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مع العمل، الاعتماد على غيره وليس الاعتماد على بشر. من مصائب الأمة أنها حين تحيط بها ويحيط بها بعض أعدائها يلتجئون إلى بعض الأعداء الآخرين، وهذا ما جرى في الأندلس. الأندلس مر بمراحل، أخطر مرحلة لما كانت الدويلات، فكلما جاء عدو استعان ذاك بعدو آخر يستنصر به، فكانت النتيجة أنه هذا عدو وهذا يستنصر بعدو وهذا عدو وهذا يستنصر بعدو، حتى سحقوا وقضوا على الوجود الإسلامي بسبب ذلك. فالأمة عليها أن تتوكل على الله وأن تعتصم بالله عز وجل. نعم، لها سياساتها، لها أصولها، تعادي بعقل وحكمة وتحارب بعقل وحكمة وواقعية، لكن هي في منهجها، في تربيتها، هي في إيمانها، في رجوعها إلى أهلها وتهيئتهم، هذا هو الأصل في الأمة، وهي التي تدافع، وليست النائحة كالثكلى. نعم، من استعان بغير الله أحسن ما فيه، إن لم تكن له أغراض فاسدة أحسن ما فيه إذا كان صادقا فهو النائحة، إنما ينوح بمقدار ما تعطيه من المال، وهو الذي يسمى في عالم بالمرتزقة. لكن الثكلى لا، هي التي تبكي، هي التي تدافع عن دينها وعقيدتها وعن أوطانها ومقدساتها. خمسة، الحذر من مكائد الشيطان وتخويفه وزرعه للهزيمة في النفوس. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا هو فيصل القضية، الخروج من الهزيمة كما هو واقع في الأمة اليوم. درسوه ما جرى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج مما جرى لهم في أحد. إنما ذلكم الشيطان فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالقضية هي قضية نفسية، قضية معنوية. انتبهوا للحرب النفسية يا عباد الله، انتبهوا أن تقعوا فريسة الحرب النفسية، أن تهزموا من الداخل، لأن هذه حرب نفسية، والشيطان يخوف. إيش معنى يخوف؟ حرب نفسية، يزرع في الخوف. الشيطان ما يجيك ويقتلك ولا يجيك يضربك، لا، هو يوسوس لك بقوة العدو. ثم سادسا، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر مهما كانت قوتهم وقدرتهم، من اليهود والنصارى والمنافقين والرافضة والمشركين وغيره، لن يضر الله شيئا ولن يضر دينه ولا عباده، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، لهم عذاب عظيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وهذا كله في سياق غزوة أحد. سابعا، تصفية النفوس والقلوب، تصفية الصفوف. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وفي الختام فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هذه هي خلاصة الخروج مما نحن. المثال الثالث: لا تحزن إن الله معنا، فإن معرفة الله تنقشع بها الظلمات والهموم والغموم والأحزان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: إن من عرف الله أحبه ولا بد، ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان، وعمر قلبه بالسرور والأفراح، وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب، فإنه لا حزن مع الله أبدا. ولهذا قال تعالى حكاية عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال لصاحبه أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، فدل على أنه لا حزن مع الله، وأن من كان الله معه فما له وللحزن. وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله، فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن، ومن فاته الله فبأي شيء يفرح. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه، فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به من حبيب أو جاه أو مال أو نعمة أو ملك، ففرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله. وإذا كانت النفوس يخيم عليها في بعض الأحيان شيء من الحزن، فالحزن في هذه الحالة منهي عنه، ويقابله الأنس والفرح بالله وبدينه وتوحيده وأحكامه وقرآنه وسنة نبيه وشريعته وعبادته، لأن صلاة المؤمن وقيامه وطاعته هي التي يفرح بها، لأنها تقربه إلى رب العالمين، فتزيد قلبه فرحا وتجعل في نفسه أنسا، فكيف يحزن؟ ما المخرج من الخوف من غير الله؟ المخرج بأمور أذكرها باختصار لنختم به هذا الدرس: العلم بأن أخطر ما يمارسه شياطين الإنس والجن في هذه الأيام زرع الخوف في نفوس المسلمين من أعدائه، والإيحاء بأنه لا قبل لهم بهم، وغرضهم أن يصلوا بالأمة إلى اليأس والتسليم. ونحن نقول: لا بد من معرفة وسائل كيد العدو ومكره، وأن تكون الصورة واضحة في مخططات الأعداء، لكن لا يجوز زرع الخوف والهزيمة من خلال ذلك، بل نسعى إلى استنهاض أمتنا وهي أمة قوية بعقيدتها ورجالها. ومن هنا فإننا ندعو الجميع على مختلف أحوالهم وأعمالهم ومهماتهم، وندعو أيضا وسائل الإعلام وكل من له علاقة بوسائل الإعلام أن تستنهض الأمة بالعودة إلى دينها واعتمادها على نفسها. ولا يجوز لأحد أن يكون سوقا مسوقا لمخطط العدو في زرع الهزيمة الداخلية. 2، العلم بأن المصيبة في الأديان أعظم من المصيبة في الأبدان والأموال. وهذا لا يعني أن الإنسان يتخلى عن ماله ولا عن بدنه ولا عن بلاده، لا، وإنما علمه بذلك هو الذي يحفظ عليه، أي علمه بأن المصيبة في الدين هي المصيبة الكبرى هو الذي يجعله يحفظ دينه، فيكون سببا في حفظ بلاده وماله وبدنه. إن بعض الناس ينظر إلى القضية على أنها قضية مادية، فنقول القضية المادية يتغلب فيها القوي، لكن إذا أعلمت الأمة أن القضية قضية دين وعقيدة فلا تتخلى عن دينها وعقيدتها بل تحافظ عليها، فلتبشر بأن يكرمها الله عز وجل بدينها وثباتها عليه، وبأن يكرمها الله عز وجل بقوة ونصر ورعب من عنده للأعداء، ثم يكون ذلك أمنا يحفظ الله عز وجل به البلاد والعباد. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا. نعم، إذا كان الله جعل الحرم آمنا وفيه الأصنام لحكمة أرادها ولإرهاص في مقدم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن اتبعناك يا محمد زال الأمن؟ من الذي أعطاكم الأمن؟ هو الله عز وجل. فإذا كان كذلك، إذا كان الله عز وجل قد أعطى المشركين أمنا وهم مشركون فجرة، هل يتخلى الله عن الموحدين المؤمنين المتقين بأن يسلبهم الأمن والأمان؟ كلا والله. ثلاثة، الحذر من عقوبات الذنوب والمعاصي، وهذا باب عظيم نخشى عليه أن ما يجري في الأمة هو بسبب ذلك. لابد من الوصايا بأن نحذر من هذا. أربعة، لابد مع معرفتك بحال العدو أن تعرف ضعف عدوك. إن كانت له قوة مادية ففيه مواطن الضعف. ما هي أعظم دلائل ضعف الكفار؟ أولا كفرهم وشركهم بالله، فهذا يؤدي إلى صغارهم وحقارتهم وسفالتهم وخسرانهم في ميزان الله عز وجل. هل هناك أقبح من الشرك؟ هل هناك أقبح من الشرك بالله يا عباد الله؟ هل هناك صغار أعظم من صغار المشركين؟ وقد نص الله على ذلك، صغار عند الله وعذاب أليم. فالصغار والذلة كتبه الله على من خالف دين محمد صلى الله عليه وسلم. اعرف هذا ولا تخدعنك المظاهر. ثانيا من دلائل ضعفهم معاصيهم وفجورهم واستهانتهم بما هو معلوم ومحرم من دينهم، استحلوا ما حرم الله، استحلوا حتى الشذوذ وجعلوه قوانين. أليس هذا دليل البوار والخسار؟ ثالثا ظلمهم وكذبهم واعتداؤهم على الأمم والشعوب وجرائمهم، وهذه أنواع من الظلم عقوباتها معجلة. رابعا أن الله عز وجل إن مكن لهم في الدنيا ولم يعاقبهم فيها عاجلا فإن ذلك استدراج منه سبحانه حتى يزدادوا إثما ويكون مآلهم إلى العذاب العظيم. خامسا، صورة أشرنا إليها قبل قليل، وهو أن هذا العالم اليوم انكشف عواره وعورته دينيا وأخلاقيا، انكشف عواره على مستوى العالم. إيتوني إلا ما رحم ربي بدول تحفظ العدل كما ينبغي على ما يقولون. انظر إلى هذا العالم المتلاطم، إنما تسود فيه القوة، وصارت النظرية عندهم الحق هو القوة. وهل هذا والله إلا مرحلة انكشاف؟ أنا موقن اليقين التام، إن أخذنا أيها المسلمون بالأسباب سيكون لها ما بعدها من تحول خلال السنوات القادمة، من تحول ضخم بهزيمة أعداء الله وظهور الإسلام، لأنه دين الله الحق المحفوظ. إي والله إن المخاض والانكشاف العالمي اليوم له ما بعد. خامسا من الأمور التي قوة أهل التوحيد وشجاعتهم، والتاريخ يشهد بذلك، أهل التوحيد هم أهل البأس، أهل القوة، أهل الجهاد، ليسوا أهل خور ولا جبن، ليسوا أهل فرار وهزيمة أين نذهب. يا أهل التوحيد، يا أهل الإيمان، تعلقوا بالله الله معكم. قوة الإيمان، قوة التوحيد هي التي تغلب أولئك المشركين الذين لا يريدون إلا الحياة. فهل عرفنا قوتكم؟ هل يقودنا هذا أيها الإخوة إلى معرفة حقيقية بما عندنا من مكنة إيمانا وعقيدة وعلما وعملا، فنصدق مع الله سبحانه وتعالى ونرجع إليه الرجوع الحقيقي، ثم تكون لنا القوة والشجاعة التي عرفناها في تاريخ المسلمين؟ نعم، مر بالإسلام والمسلمين اجتياحات، بعد الفتوحات اجتاح الصليبيون في معارك لمدة 100 سنة، فانتصر المسلمون عليهم وطردوا. بعدها بقرنين اجتاح التتار فانتصر المسلمون وذابوا داخل الدولة الإسلامية. وهكذا الأمة ممكن أن تنهض إذا أخذت بالوسائل وجمعت صفوفها. ولهذا نقول سادسا، التأكيد على وحدة الصف على العقيدة والدين والشريعة، لا على الجاهليات والمبادئ العلمانية. والله إن هذه تفرق، لأن كل إنسان سيرجع إلى مصالحه ما لم تجمعهم عقيدة. ولهذا نحذر من تصنيفات وحزبيات الجاهلية التي يغذيها الأعداء، مناطقية، قبلية، حزبية وغيرها. وحدة الصف في الأمة وقوتها حين تكون كلمتها واحدة، دعوتها واحدة، إيمانها وتوحيدها واحد. سابعا، التواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقوية الاحتساب مع الذين يريدون خرق السفينة، سواء خرقها بالإلحاد وهو ما يغرقها مرة واحدة، أو خرقها بالمعاصي والمنكرات والتغريب والفساد وما يصحب ذلك من زرع الخوف في النفوس. لابد من مواجهة هذا، وهذا والحمد لله موجود، لكن على الجميع أن يقوم بما أوجب الله عز وجل، أن يكون صوت الحق عاليا أمام كل من يريد أن يخرق هذه السبيل. ثامنا، أن يتعامل المسلمون فيما بينهم بالحسنى، أن يتعاملوا فيما بينهم بالحسنى، وإذا جرى بينهم اختلاف فعليهم أن يكون تعاملهم من خلال الشروط الثلاثة. تعامل أخاك إذا اختلفت أنت وإياه بالعلم والعدل والإنصاف. بالعلم لا تقل أو تتهم ما لا علم لك به، إياك. وبالعدل أن تنصف، وبالإنصاف أن يكون عدلك له بحيث تعرف عيوبك وعيوب أخيك. متى ما كان تعاملنا بهذه الشروط فإن الأمة إن شاء الله قادرة على أن تعود مرة ثانية إلى لحمتها وإيمانها ودينها. أيها الإخوة في الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ويخوفونك بالذين من دونه، من دونه، فتوكلوا على الله واعتصموا بالله وسيروا على الطريق فأنتم أقوياء. والله يا أيها الإخوة، إن الحرب العالمية اليوم على الإسلام هي دليل على قوته. إنه يغزوهم، إنه ينتشر، إنهم يحاربونه فيشتد ويمتد، فإن تركوه لحظة أيضا امتد في مشارق الأرض ومغاربها. المرحلة اليوم هي مرحلة الإسلام، وأعداؤنا يعرفون ذلك. يا أخي في الله، في اللحظة التي ينظر إليك فيها العدو بأن عندك مكان من القوة تنسى هذه القوة؟ ما هذا العقل؟ اليوم في فشل ثقافي عالمي يرون أن القوة في الإسلام، ولهذا جاءت هذه الحرب العجيبة. إذن هي دليل على القوة، وإذا كان كذلك فلنعرف مكامن القوة، ووالله إنها عظيمة أعظم من السماوات والأرض، لأنها قوة بالله الذي خلق السماوات والأرض. يا عباد الله، يا أيها الإخوة في الله، الأمل المستقبل للإسلام، الإسلام سينتصر، الإسلام سيغزو ويدخل كل بيت. أمريكا لها 200 سنة مغلقة، شعبها مغلق على إعلامه، الآن يخترق. دولة الصين الشيوعية مغلقة سنين وسنين، الآن تخترق بوسائل الإعلام. الإسلام يخترق، الإسلام ينتصر، الإسلام ينتشر، مبادئ الإسلام تشتد، ولهذا يحاولون تشويهها، تشتد قوة، لأن ما أمامها إلا الانحراف والبغي والظلم والخرافة. فالله الله يا أمة الإسلام، الله الله يا أمة الإسلام في النهوض. دينكم وإيمانكم وعقيدتكم هي أسلحة، تمسكوا بها وسيروا على الطريق. وليوصي بعضنا بعضا بأن ننهض بأمة الإسلام ولا نستسلم لعدو كائنا من كان. اللهم اغرس خوفك في قلوبنا، اللهم اجعلنا ممن يخافك وحدك لا شريك لك، اللهم وانزع من قلوبنا الخوف من غيرك يا رب العالمين، اللهم انزع من الأمة خوفها وهزيمتها، اللهم اغرس في قلوب المسلمين القوة والعزة والإيمان والنصر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعلنا من أنصار هذا الدين، اللهم عليك بأعداء الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمحوا لي ما أقدر أجيب على الأسئلة لأن الوقت ضاق علينا. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.